الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني. وصلنا إلى قوله: هذه فصول شتى في أمر اللفظ والنظم، فيها فضل شحذ للبصيرة وزيادة كشف عما فيها من السريرة. فصل: وغلط الناس في هذا الباب كثير، فمن ذلك أنك تجد كثيرا ممن يتكلم في شأن البلاغة إذا ذكر أن للعرب الفضل والبزية في حسن النظم والتأليف، وأن لها في ذلك شأوا لا يبلغه الدخلاء في كلامهم والمولدون، جعل يعلل ذلك بأن يقول: لا غروة، فإن اللغة لها بالطبع ولنا بالتكلف. تمام. ولن يبلغ الدخيل في اللغة والألسنة مبلغ من نشأ عليها وبدأ من أول خلقه بها. وأشباه هذا مما يوهم أن المزية أتتها من جانب العلم باللغة، وهو خطأ عظيم وغلط منكر يفضي بقائله إلى رفع الإعجاز من حيث لا يعلم، وذلك أنه لا يثبت إعجاز حتى تثبت مزايا تفوق علوم البشر وتقصر قوى نظرهم عنها، ومعلومات ليس في منن أفكارهم في قوتها، المنن جمع منة القوة، ليس في منن أفكارهم وخواطرهم أن تفضي بهم إليها وأن تطلعهم عليها، وذلك محال فيما كان علما باللغة، لأنه يؤدي إلى أن يحدث في دلائل اللغة ما لم يتواضع عليه أهل اللغة، وذلك ما لا يخفى امتناعه على عاقل. هو يبدو دايما خائف من مسألة الصرفة، أنه يدعى أن البلاغة فوق طاقة الناس، وبالتالي أن كأن القرآن معجز، لأن الناس ليس في مكنتهم أو ليس في منتهم وليس في استطاعتهم، وبالتالي هيرجع إلى قول النظام اللي هو الصرف، اللي هو ربما يعلق عليه في بعض الأماكن. يعني هو يريد أن يقول أنه إيه، أنه أصل البلاغة موجودة، بس كل ما فيها أنه إيه، أنه القرآن أتى على وضع معين أو ترتيب معين أو نظم معين، هذا النظم بليغ من حيث أصل الإمكانية، هو في إمكان الناس أصل البلاغة يعني، لكن لا يستطيع الواحد منهم أن يأتي بمثل هذا، ليس لأنه الأدوات غير موجودة، لا، لأنه ده فائق، لأن التفوق معناه أن في إمكانك، يعني والله المثل الأعلى، يعني أنا الآن عندما أفوقك هجري معك في نفس الميدان، ما ينفعش أن أنا أركب طائرة وأقول أن أنا سبقتك، يعني معناه أن أجري معك في ميدانك. فكأنه هو يريد، والله أعلم، أنا أفهم من كلامه كأنه يقول إيه، أنه هو نفس الميدان، فليس كما يحاول بعضهم أن يدعي، يعني أن إيه، أنه القرآن ميدان وحده وبالتالي الناس عاجزون، فيبقى هنا كأن المعجزة هي عجز الناس، فتصبح عجز الناس وليست بلاغة الإيه القرآن. هو يبدو يدندن حول تلك القضية أو المشكلة، أن إيه؟ أنه ليست المسألة مسألة أنه إيه؟ أنه أعجز الناس، أعجز الناس، هيرجع يقول لك أنه إيه؟ أنه كأن المعجزة هي في الإعجاز، في كونهم عجزوا، لا، المعجزة هي في نفس الإيه؟ في نفس القرآن. يبدو أنه إيه؟ يدندن حول تلك المسألة. قال: واعلم أن لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه، فنستند إلى اللغة، ولكن أوجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي أن يصنع فيها، فليس الفضل للعلم بأن الواو للجمع والفاء للتعقيب بغير تراخ، وثم له بشرط التراخي، وإن لكذا وإذا لكذا، ولكن لأن يتأتى لك إذا نظمت شعرا وألفت رسالة أن تحسن التخير وأن تعرف لكل من ذلك موضعه. يعني هو كانوا بيقول البلاغة أنك مش أنك تعرف أن الواو للجمع والفاء للتعقيب بغير تراخ وثم بشرط التراخي، القضية انك ايه تطبق وتفعل هذا عندما تأتي بجملة او كلام تعرف كيف تستعمل هذا في الموضع السليم وده في موضعه وده في موضعه، من هنا تأتي البلاغة والايه والفصاحة، كأنه بيفرق بين الكلام النظري والقواعد وبين تطبيقها على الايه على ارض الواقع. نعم الا للتبتيت. نعم للتبتيت بشرط التراخي، الا الفاء للتعقيب بغير تراخ وثم له بشرط التراخي. وامر اخر اذا تامله الانسان انف من حكاية هذا القول فضلا عن اعتقاده، وهو ان المزية لو كانت تجب من اجل اللغة والعلم باوضاعها وما اراده الواضع لكان ينبغي الا تجب الا بمثل الفرق بين الفاء وثم وان واذا وما اشبه ذلك مما يعبر عنه وضع لغوي، فكانت لا تجب بالفصل وترك العطف وبالحذف والتكرار والتقديم والتأخير وسائر ما هو هيئة يحدثها لك التأليف ويقتضيها الغرض الذي تأمه والمعنى الذي تقصده. وكان ينبغي ألا تجب المزية بما يبتدئه الشاعر والخطيب في كلامه من استعارة اللفظ للشيء لم يستعر له، وأن لا تكون الفضيلة إلا في استعارة قد تعرفت في كلام العرب وكفى بذلك جهلا. ولم يكن هذا الاشتباه وهذا الغلط إلا لأنه ليس في جملة الخفايا والمشكلات أغرب مذهبا في الغموض ولا أعجب شأنا من هذه التي نحن بصددها ولا أكثر تفلتا من الفهم وانسلالا منها، وأن الذي قاله العلماء والبلغاء في صفتها والإخبار عنها رموز لا يفهمها إلا من هو في مثل حالهم من لطف الطبع ومن هو مهيأ لفهم تلك الإشارات، حتى كأن تلك الطباع اللطيفة وتلك القرائح والأذهان قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل الترجمة يتواطأ عليها قوم فلا تعدوهم ولا يعرفها من ليس منهم. وليت شعري من أين لمن يتعب لمن لم يتعب في هذا الشأن ولم يمارسه ولم يوفر عنايته عليه أن ينظر إلى قول الجاحظ وهو يذكر إعجاز القرآن، قال: ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة قصيرة أو طويلة لتبين له في نظامها ومخرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلها، ولو تحدي بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها. تمام، هو كتاب في كتاب حجج النبوة، انظر رسائل الجاحظ وفيها وفي لفظه وطبعه. وقوله يذكر رواة الأخبار: ورأيت عامتهم فقد طالت مشاهدتي لهم وهم لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة، وعليكم السلام، والمعاني المنتخبة والمخارج السهلة والديباجة الكريمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد وعلى كل ماء وعلى كل كلام له ماء ورونق. وقوله في بيت الحطيئة: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. وما كان ينبغي أن يمدح بهذا البيت إلا من هو خير أهل الأرض، على أني لم أعجب بمعناه أكثر من عجبي بلفظه وطبعه ونحته وسبكه، فيفهم منه شيئا أو يقف للطابع والنظام والنحت والسبك والمخارج السهلة على معنى أو يحلى منه بشيء وكيف بأن يعرفه ولربما خفي على كثير من أهله. يعني أنتوا شوفوا بيت الحطيئة ده يا شباب، الآن معناه بسيط بس الألفاظ والتركيب نفسه جعله بديعا، يعني وإلا هو عاوز يقول أن ده النار دي من أفضل النار وعندها واحد من خير الناس، المعنى بسيط لكن نفس التركيبة والصور الموجودة فيها جعلتها بديعة. وده يشير إلى أنه اللفظ له دور ليس كما يعني إيه يدندن بعضهم من المسألة حول المعاني، والمسألة مشتركة بين اللفظ والمعنى يعني إيه. لأن هي كان في مدرستان، مدرسة اللفظ ومدرسة المعنى. مدرسة عظم يمكن ده عرض له العلامة ابن الأثير أطال فيه النفس في كتاب المثل السائر. فأطال الكلام في هذه المسألة أنها معركة بين أصحاب اللفظ وبين أصحاب المعاني. هؤلاء يقولون أن العبرة في اللفظ وأن المعاني موجودة عند أي واحد، والآخرون العكس، يقول لك العبرة في المعاني والألفاظ ملقاة على قارعة الطريق. فمدرستان كل منهم تبالغ في إيه؟ في سبب البلاغة أو سبب الفصاح. وطبعا ده له شواهد وده له شواهد، واللي احنا بنعتقده يبدو ده عليه المحققون انه المسألة مركبة من ايه، من المجموع، انها ايه ليست الالفاظ بهذه السهولة، وليست الايه المعاني ايضا بايه بتلك السهولة. في معاني عالية تمام بتغشى في لفظ جميل بتزداد ايه، تزداد جمالا. بعض الحين يكون معك معنى جميل لكن لا تضع في قالب جيد، فهم زي ما بيقول بعضهم شيخ يقول لك انها تشبه الانسان، عاملة زي الروح والجسد. الروح ما تستطيع تراها او تتعامل معها الا بواسطة الجسد، والجسد ما لهش قيمة بدون الايه، بدون الروح، اللي بايه بيتحرك بواسطة الروح ويستطيع يتصرف. فده يعني من احسن التشبيهات اللي قرأتها بالنسبة للعلاقة بين الايه فضيلة اللفظ وفضيلة المعنى، انها اشبه بايه بالروح والجسد بالنسبة للإنسان، لا يستطيع أن يستغني عن أحدهما. فلو كان مجرد روح ما تعرفش تتعامل معه، ولا تستطيع أنك إيه؟ أنك تضبط التعامل معه، ولا يظهر أمامك يعني، وبالتالي قد يكون وجوده بالنسبة لك وعدمه على السواء. ولو كان جسد أيضا أو ميت مركون على جنبه أو شيء تدفنه في التراب، لا قيمة له أيضا بدون الإيه؟ بدون الروح المحركة. فأعتقد ده الصواب، والله أعلم يعني. قال: واعلم ان الداء الدوية والذي اعيا امره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه واقل الاحتفال باللفظ وجعل لا يعطيه من المزية ان هو اعطى الا ما فضل عن المعنى، يقول ما في اللفظ لولا المعنى، وهل الكلام الا بمعناه؟ فانت تراه لا يقدم شعرا حتى يكون قد اودع حكمة وادبا واشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر، فإن مال إلى اللفظ شيئا ورأى أن ينحله بعض الفضيلة لم يعرف غير الاستعارة، ثم لا ينظر في حال تلك الاستعارة أحسنت بمجرد كونها استعارة أم من أجل فرق ووجه أم للأمرين، لا يحفل بهذا وشبه، قد قنع بظواهر الأمور وبالجمل وبأن يكون كمن يجلب المتاع للبيع، إنما همه أن يروج عنه، يرى أنه إذا تكلم في الأخذ والسرقة وأحسن أن يقول أخذه من فلان وألم فيه بقول كذا فقد استكمل الفضل وبلغ أقصى ما يراد. واعلم أن وإن كنا إذا اتبعنا العرف والعادة وما يهجس في الضمير وما عليه العامة أرانا ذلك أن الصواب معهم، وأن التعويل ينبغي أن يكون على المعنى، وأنه الذي لا يسوغ القول بخلافه، فإن الأمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وإلى ما عليه المحصلون لأننا لا نرى متقدما في علم البلاغة مبرزا في شأوها إلا وهو ينكر هذا الرأي ويعيبه ويزري على القائل به ويغض منه. ومن ذلك ما روي عن البحتري، روي أن عبيد الله ابن عبد الله بن طاهر سأله عن مسلم وأبي نواس أيهما أشعره، فقال أبو نواس، فقال إن أبا العباس ثعلبا لا يوافقك على هذا. وسأل من؟ روي أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر سأله البحتري. من ذلك ما روي عن البحتري، روي أن عبيد الله بن عبد الله سأله سأل البحتري، فقال ليس هذا من شأن ثعلب. هو عندك أبو العباس ثعلب وأبو العباس المبرد، كلاهما كان إيه متعاصرين، بعض أحيان يكون ده أو ده، وده بصري أو رأس البصريين وده رأس الكوفيين، وكانوا يتعايشان في مدينة بغداد يعني. وبعض العلماء زي ابن كيسان وغيره درسوا على الرجلين يعني، وهو يبدو نشأة المدرسة البغدادية من هنا، أن كان الرجلان في بغداد فكان هذا يعني يعتبر رأس المدرسة الكوفية وده رأس المدرسة البصرية، فكان يأتي بعض العلماء يدرسون على الرجلين ويمزجون بين المدرستين، وبعد كده عندما تكبر عندهم القدرات هؤلاء الطلبة يعني يتخيرون من كلام المدرستين ويأتون تارة بقول البصريين وتارة بقول الكوفيين، فمن هنا نشأت المدرسة البغدادية اللي هي تعتبر استفادت من المدرستين. سبحان الله، ده تنقيح وزيادة خير كانت للنحو، يعني انه يبدأ الناس يبعدون عن التعصب ويستفيدون من المدرستين دون تحيز او شيء من هذا القبيل، وده يبدو اللي حققه اخيرا المدرسة البغدادية، انها جمعت وبدأت تنتقي وتنتقد وتاخد وتعطي وترد وتستفيد من هؤلاء وترد على الآخرين دون تعصب أو تحيز، وإن كان في النهاية قد يغلب عليه البصرية أو قد يغلب عليه الكوفية يعني. فقال ليس هذا من شأن ثعلب وذويه، يعني أمثاله من اللي هم اللغويين، من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله، يعني دول مش شعراء، هم هؤلاء يعني رواه وأدباء ممكن تقول، لكن ليسوا أهله، إنما يعلم ذلك من دفع في مسلك طريق الشعر إلى مضايقه وانتهى إلى ضروراته. وعن بعضهم أنه قال رآني البحتري ومعي دفتر شعر فقال ما هذا، فقلت شعر الشنفرة، فقال وإلى أين تمضي، فقلت إلى أبي العباس أقرأه عليه، يبدو أنه ثعلب، فقال قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابة، فما رأيته ناقدا للشعر ولا مميزا للألفاظ، ورأيته يستجد شيئا وينشده وما هو بأفضل الشعر، فقلت له أما نقده وتمييزه فهذه صناعة أخرى، ولكنه أعرف الناس بإعرابه وغريبه. ودل فما كان ينشد؟ قال قول الحارث ابن وعلة قومي هم قتلوا أميمة أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي، فلئن عفوت لأعفوا جللا، ولئن سطوت لأوهنا عظمي. يعني قومي هم قتلوا أميمة، بالتالي أنا لو عفوت أعفو عن شيء عظيم، وإن انتقمت هنتقم أيضا من أقاربي، وبالتالي مصيبة في كل الأحوال. فقلت والله ما أنشد إلا أحسن شعر في أحسن معنى ولفظ، فقال أين الشعر الذي فيه عروق الذهب، فقلت مثل ماذا، فقال مثل قول أبي ذؤاب إن يقتلوك فقد سللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب بأشدهم كلبا على أعدائهم وأعزهم فقدا على الأصحاب. قال في الحاشية بالنسبة للشعر الأول قومي هم قتلوا أميمة أخي، الشعر للحارث بن وعلة الذهلي شرح الحماسة للتبريزي 107 والمختلف للآمدي، وأميم منادى يا أميم مرخم. قومي هم قتلوا أوهنا من الوهن وهو الضعف، وجللا أي صفحت عن أمر جليل عظيم. بالنسبة للأبيات الأخرى إن يقتلوك فقد فللت عروشهم، قال الشعر لأبي ذؤاب ربيعة ابن عبيد الأسدي في المؤتلف والمختلف والأمال والصمت وفي روايات اختلاف، وكان في المطبوعة وحدها على أعدائهم بأشدهم كلبا على أعدائه، فقال على أعدائهم. طيب، وفي مثل هذا قال الشاعر زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر. دي دايما يضربوها مثال على على من يحمل كتبا ولا يعلمها، وبعض الأحيان كانوا يعيبون بها أهل الحديث، يعني يذكرونها في بعض الكتب يعيبون بها أهل الحديث، طبعا السيئين من هم يعني لا يتفقهون فيما يتعلمون يعني ويكون همهم طلب الإسناد العالي والنازل، زي ما عابهم العلامة الذهبي. كنت أقرأ في زغل العلم، وإن كان بعضهم يشكك في صحة نسبتها إليه، فكان يقول يعني إيه، يتكلم على الطبقات المتعلمين، على أصحاب القرآن، على أصحاب اللغة، على أصحاب النحو، على أصحاب الحديث. فهو أيضا نفس الشيء عابهم بأنه إيه، سعيهم وراء الغرائب، وراء علو الإسناد والإجازات، وعدم التفقه، وعدم العمل بما إيه، بما يأخذون. فيعني أشدد عليهم الكلام يعني. فهذه الأبيات دائما يأتون بها في إيه، في مثل هذا الموقف. وقال الآخر: يا أبا جعفر، يا أبا جعفر، تحكم في الشعر، وما فيك آلة الحكام، إن نقد الدينار إلا على الصير في صعب، فكيف نقد الكلام؟ قد رأيناك لست تفرق في الأشعار بين الأرواح والأجسام. قال: واعلم أنهم لم يعيبوا تقديم الكلام بمعناه، من حيث جهلوا أن المعنى إذا كان أدبا وحكمة وكان غريبا نادرا فهو أشرف مما ليس كذلك، بل عابوه من حيث كان من حكم من قضى في جنس من الأجناس بفضل أو نقص، ألا يعتبر في قضيته تلك إلا الأوصاف التي تخص ذلك الجنس وترجع إلى حقيقته، وألا ينظر فيها إلى جنس آخر وإن كان من الأول بسبيل أو متصلا به اتصال ما لا ينفك منه. ومعلوم أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه، كالفضة والذهب يصاغ منهما خاتم أو سوار. فكما أن محالا إذا أنت أردت النظر في صوغ الخاتم وفي جودة العمل ورداءته أن تنظر إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل وتلك الصنعة، كذلك محال إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه. وكما أن لو فضلنا خاتما على خاتم بأن تكون فضة هذا أجود أو فضة أو فصه أنفس، لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم. كذلك ينبغي إذا فضلنا بيتا على بيت من أجل معناه ألا يكون تفضيلا له من حيث هو شعر وكلام، وهذا قاطع فاعرفه. كان بيميل إلى الإيه، إلى اللفظ أكثر، لكنه بيأتي في مواضع أخرى وإيه، ويرجع يبين قيمة المعنى يعني. لكن كأنه بيتحمس في موضع معين. ها؟ لا، هو كأنه مسألة نظرية النظ غالبة على إيه، على تفكيره، فهو يريد إنه إيه، يقعد لها. والنظم بلا شك إن من أولوياته مسألة الإيه، اللفظ يعني. ففي وسط هذا بعض الأحيان يوهمك إنه لا يهتم بالمعنى. تمام؟ ها؟ مش كده سبق؟ إيه، ويبدو سيأتي في موضع أيضا إيه، يشير إلى هذا. لكن تشبيه هنا ربما يعني يكون في نظر، هو جعل المادة نفسها جعلها المعنى. فأنت الآن كأنه بيقول إيه، أنت لما تيجي تقول خاتم ده جميل أو أجمل من هذا، أنت ده ذهب وده ذهب أو ده فضة وده فضة، يعني ما فيش فرق أصلا في المادة. فكأنه بيقول الصياغة هي الأساس يعني. لكن أنا أرى أن تشبيه اللي هو الجسد والروح ده أقرب يعني، الجسد والروح أقرب يعني. وإلا لو كان عندك لفظ جميل ولكن خالي من الإيه، من المعنى، فتجده يعني إيه، مالوش قيمة، مالوش قيمة يعني. واعلم أنك لست تنظر في كتاب صنف في شأن البلاغة وكلام جاء عن القدماء إلا وجدته يدل على فساد هذا المذهب، ورأيتهم يتشددون في إنكاره وعيبه والعيب به. وإذا نظرت في كتب الجاحظ وجدته يبلغ في ذلك كل مبلغ، ويتشدد غاية التشدد، وقد انتهى في ذلك إلى أن جعل العلم بالمعاني مشتركا وسوى فيه بين الخاصة والعامة، فقال: ورأيت ناسا يبهرجون أشعار المولدين، يبهرجونها يعني يزيفونها، بهرجه يعني زيفه، والبهرج بمعنى الزيف، حتى يستخدمونها كانوا في النقود، هذا درهم بهرج أو مزيف أو شيء، فده معنى إيه؟ رأيت ناسا يبهرجون أشعار المولدين، يعني يحتقرونها وإيه؟ ويطعنون عليها، ويستسقطون من رواها، يعني إذا تقول إيش الكلام الفارغ اللي أنت بتروي ده، بطل إيه؟ بطل الكلام ده، يعني إيه؟ لأنه شيء رديء ليس له إيه؟ ليس له قيمة، كيف خليك مع أشعار المتقدمين؟ ولم أرى ذلك قط إلا في راوية غير بصير بجوهر ما يروي، ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كان، سواء من القديم ولا من الجديد، وفي أي زمان كان. وأنا سمعت أبا عمرو الشيباني، هذا كلام الجاحظ، ما قلت ذهب ظني إلى الجرجاني يعني، فقلت إيش أبا عمرو الشيباني متقدم يعني، ما هيجيش يحكي عنه. وأنا سمعت أبا عمرو الشيباني وقد بلغ من استجادته لهذين البيتين، أي بيتين، ونحن في المسجد الجامع يوم الجمعة، أن كلف رجلا حتى أحضره قرطاسا ودواه حتى كتبهما، يعني هو جالس فسمعهم من إيه من واحد، فرجع قال له إيه هات ورقة، هات ورقة من اكتبهم. قال الجاحظ: وأنا أزعم أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، ولولا أن أدخل في الحكومة بعض الغيب لزعمت أن ابنه لا يقول الشعر أيضا، يعني من إيه من قلة حسه وقلة ما عنده من الموهبة، يعني ده من المبالغة. قال: وهما قوله: لا تحسبن الموت موت البلا، وإنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك على كل حال. يقصد ما هو الشعر خالص يعني، وأن ابنه حتى مش هيقول الشعر. ثم قال: وذهب الشيخ إلى استحسان المعاني، والمعاني مطروحة، مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي والعربي والقروي والبدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وصحة الطبع وكثرة الماء وجودة السبك، وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير. فقد تراه كيف أسقط أمر المعاني وأبى أن يجب لها فضل، فقال: وهي مطروحة في الطريق. واضح معنى مطروحة في الطريق يعني إيه؟ أي واحد يعني ما إيش عزيزة إن يعني مخبأة، لا ده إيه مرمية في الشارع عاملة زي الحجارة يعني، ليش تياخدها يحصلها، لكن العبرة في من إيه؟ في من يصوغ. دي مدرسة الإيه؟ اللفظ اللي بتجعل الإيه المعاني ليس لها قيمة. قال ثم قال: وأنا أزعم أن ابن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا، فعلمك أن فضل الشعر بلفظه لا بمعناه، وأنه إذا عدم الحسن في لفظه ونظمه لم يستحق هذا الاسم اللي هو الشعر بالحقيقة. وعاد طرفا من هذا الحديث في البيان، بيان التبين، فقال: ولقد رأيت أبا عمرو الشيباني يكتتب أشعارا من أفواه جلسائه. أبو عمرو الشيباني لغوي يعني، راوية ولغوي يعني، راوية ولغوي تقريبا يعني، لا حتى ليس نحويا يعني، لا يعد في النحاة، لكن له أكيد مشاركة يعني، لكن هو يعتبر لغوي وراوية. ولقد رأيت أبا عمرو الشيباني يكتتب أشعارا من أفواه جلسائه ليدخلها في باب التحفظ، يعني يحفظها، والتذكر، وربما خيل إلي أن أبناء أولئك الشعراء لا يستطيعون أبدا أن يقولوا شعرا جيدا لمكان أعراقهم من أولئك الآباء. ثم قال: ولولا أن أكون عيابا ثم للعلماء خاصة لصورت لك بعض ما سمعت من أبي عبيدة، ومن هو أبعد في وهمك من أبي عبيدة. وأبو عبيدة نفس الشيء زي أبي عمرو الشيباني، أيضا راوية ولغوي وإخباري تمام، لكن ليس شاعرا وليس نحويا وليس صرفيا طبعا. واعلم ده صاحب مجاز القرآن، أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن اللي هو معمر ابن المثنى، ويلتبس على بعض الناس أبو عبيدة بأبي عبيد، أبو عبيدة معمر أبو عبيد القاسم ابن سلام، ده من أئمة أهل السنة وهو لغوي صاحب غريب الحديث. نعم من كلام، نعم هو ثقة وإمام كبير، حتى عندما سئل عنه إسحاق بن راوي قال أبو عبيد أسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عني. هو كان رجلا سنيا يعني من أهل السنة والجماعة، ذابا عن السنة، بخلاف أبي عبيدة. أبو عبيدة متهم، أبو عبيدة معمر ابن المثنى متهم بأنه من الخوارج في بعض الأقوال، يعني مخلط، أبو عبيدة مخلط وليس بالإيه، وليس بالثقة عندهم في إيه من ناحية الرواية أو من ناحية الديانة، لكنه واسع العلم، يعني متسع العلم، يروي لك أخبار الدنيا والأدب والشعر واللغة ما شئت. تمام. واعلم أنهم لم يبلغوا في إنكار هذا المذهب ما بلغوه إلا لأن الخطأ فيه عظيم، وأنه يفضي بصاحبه إلى أن ينكر الإعجاز ويبطل التحدي من حيث لا يشعر، وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه من ألا يجب فضل ومزية إلا من جانب المعنى، وحتى يكون قد قال حكمة أو أدب واستخرج معنى غريبا أو تشبيها نادرا، فقد وجب اطراح جميع ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة وفي شأن النظم والتأليف، وبطل أن يجب بالنظم فضل وأن تدخله المزية وأن تتفاوت فيه المنازل، وإذا بطل ذلك فقد بطل أن يكون في الكلام معجز، وصار الأمر إلى ما يقوله اليهود ومن قال بمثل ما قالهم في هذا الباب، ودخل في مثل تلك الجهالات، ونعوذ بالله من العمى بعد الإبصار. فصل. لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها. أيوة بس تابع لللفظ برضه، كأنه بيقول إيه، أنت ليش تلك العبارة أو هذه الألفاظ أجمل من تلك الألفاظ، لأن دي أثرت فيك أكثر من هذه، فكأنه في ارتباط لا نستطيع ان احنا نفصل بينه. ايوه يعني برضو ايه، يعني كأن الالفاظ ولدت عندك مشاعر ومعاني معينة هي التي جعلتك ترجح تلك العبارة على غيرها، فاذا بنرجع نفس الايه، ففي ارتباط فعلا اصلا في رابطة ضخمة لا تستطيع انك تقسمها بين الايه، بين الالفاظ والمعاني، ولا ما مش ممكن يعني. فانتبهوا لهذا. قال فصل. لا يكون لإحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لا يكون لصاحبتها، فإن قلت فإذا أفادت هذه ما لا تفيد تلك فليست عبارتين عن معنى واحد، بل هما عبارتان عن معنيين اثنين، قيل لك إن قولنا المعنى في مثل هذا أراد به الغرض والذي أراد المتكلم أن يثبته أو ينفيه، نحو أن تقصد تشبيه الرجل بالأسد فتقول زيد كالأسد، ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول كأن زيدا الأسد، فتفيد تشبيهه أيضا بالأسد، إلا أنك تزيد في معنى تشبيهه به زيادة لم تكن في الأول، وهي أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه، وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه حتى يتوهم أنه أسد في صورة آدمي. يقصد، شوف ربط جيد، يعني إن إيه في النهاية ولد معنه، هو أصل الصورتين واحد، لكن ولد لك إيه معاني جعلت إعجابك بالعبارة الثانية أكبر من الأولى. وإذا كان هذا كذلك فانظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا بما توخي في في نظم اللفظ وترتيبه، حيث قدم الكاف الى صدر الكلام وركبت مع ان، كأنه جعلها كاف وان، يعني ايه مش كأن، وركبت مع ان، واذا لم يكن الى الشك سبيل ان ذلك كان بالنظم، فاجعله العبرة في الكلام كله، ورد نفسك على تفهم ذلك وتتبعه، واجعل فيها انك تزاول منه امرا عظيما لا يقادر قدره، وتدخل في بحر عميق لا يدرك قعره. هو برضو بيدور حول نظرية النظم، في النهاية بيقول يعني ايه النظم هو الاساس. برضو ممكن ده يعني يكون ايضا ارجاع لمسألة اللفظ، كأنه بيقول برضو اللفظ هنا اللي جاب لك الايه الزيادة اللي انت فهمتها دي واللي عجبتك، ما جابها الا الايه الا اللفظ. طيب تمام، بس هو جاب لي معنى، جاب لي معنى امكن في النفس. تمام، صح انه في النهاية انت تريد ان تقول انه رجل شجاع، بس حتى اللفظ براعته هي ولدت معنى ايه، معنى دخل في النفس وايه لصق بها ما ليس للايه ما ليس للاول، فده مهم. ايه ما هوش مثله، ايه وما قالتش هو ولا قالت هو، ايه يعني لا 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 نعم اي نعم في نعم كان هذا اشد مطابقة. وفي نفس الوقت ما أردتش تقول هو، لأنه استبعاد الاتيان به من تلك المسافة، يعني يبدو أنها أقصى كلمة في التشبيه، يبدو أنها أقصى كلمة يمكن أن يؤتى بها في التشبيه والتطابق، أو كأنها بتقول لولا المسافة لقلت هو، لكنها ما زال في نفسها الاستبعاد، لأنها لم ترى من سليمان تلك تلك الآيات، يعني هي كإنسانة عادية غير معتادة على أنه شيء ينتقل من اليمن إلى بيت المقدس في لحظات، فتعبيرها دقيق، يعني أنها عاوزة تقول هو، فنزلتها عبارة واحدة على أساس الاستبعاد، لكن أيضا أتت بعبارة تفيد أنه هو، كأنه هو وليس هو، فده فعلا من البديع الكلام، يعني سبحان الله. لكن لو جينا نقول مثلا الآن هذا كلام الله، صح؟ كيف عبرت هي؟ وبلغتها، مش كده؟ أنا توقعي والله أعلم أن قد تكون هي عبرت بسطر أو سطرين ربما، في النهاية الله سبحانه وتعالى أتى بتلك العبارة عن كل ما قالته، ودي قد تكون من أولا فصاحة الكتاب الكريم وبلاغته، وفي نفس الوقت أيضا سعة اللغة العربية وفصاحتها، يعني إن إيه إن ممكن تتسع لكلامه، ممكن تجلس تعبر تقول هذا العرش تقريبا مثل عرشي تماما، ولكن أنا مستبعدة لبعد المسافة، إلا لقلت هو يعني افترضنا هذا، فيأتي التعبير كأنه هو، فيدي لك كل القصة الطويلة اللي هي ممكن كانت تتكلم بها، يعني ولا ما اعتقدش انها هي نفسها، يعني ممكن نقول ان ايه انها عبرت بتلك الفصاحة العالية، ليس شرطا يعني، لانه ما اتى بها علشان يقول انها فصيحة او بليغة او شيء من هذا القبيل، انما ما اشرش الى هذا. يختلف التعبير. احسنت، نعم نعم. سبحان الله. هل أنت تقول هو دي إشكالية؟ أنا كنت طلعت على رسالة أعتقد للأمير الصنعاني تقريبا أو كان أو رسالة للدكتور الديلمي،
هي رسالة لابن الأمير
حققها الديلمي، مش كده؟ أيوة طلعتها قديما يا تقريبا في تلك المسألة، لأنها فيها إشكال. هل أنت تقول مثلا أنه عبر عن كلامه تماما، أو أنه زاد عبر عما في نفسه؟ لأن دي ممكن تفترق، مش كده؟ يعني الآن هي تكلمت بكلام والمتكلمون يختلفون في بعضهم قد يكون فصيحا فيعبر عما في نفسه تماما. فهنا سيأتي التعبير عما في نفسه تماما خلاص. لكن الإشكال لو قلنا أن بعض الناس عندها ليست بنفس الدرجة من الفصاحة فعبرت عن جزء من المعاني ويعني زي ما تقول احتبس جزء آخر في نفسها لم تستطع لعدم باعها في البلاغة أن تعبر عنه، فهل نقول أن الله سبحانه وتعالى عبر عما في لفظه وعبر عما في نفسه؟ إشكال مش كده؟ إلا في مثل هذه المسألة إشكال وفيها حساسية لأنها تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. لا شك أنها غيبية، لكن هل في يعني بعض الأحيان هل في إشارات يمكن أن يفهم منها جواب؟ يعني لا شك أنها لو ما استطعنا نقول أنها نسلم، لكن في بعض الأحيان يعني زي ما قالوا مثلا يسألونك عن الروح قل هي من أمر ربي، فعلماء بحثوا في بعض القضايا تتعلق بها وقالوا يسألونك يعني بعضهم قد يسد الباب بتلك الآية، لكن آخرون قالوا ليس المقصود عدم البحث مطلقا وإنما البحث عن الماهية إنها حقيقة الروح، لكن ده لا يمنع أن احنا نبحث فيما يتعلق بها مثلا من استقرارها من مكانها من علاقتها بالجسد، وده اللي كتب ابن القيم وغيره في كتاب الروح أو شيء من هذا القبيل، هو يعلم بتلك الآية وتكلم بل تكلم عنها يعني وإيش حقيقة الموت وإيش كيف تكون علاقة الروح بالجسد في الدنيا وفي القبر مش كده وجعل لها لها علاقة مختلفة سواء في الدنيا وفي النوم وفي القبر وعند البعث وفي الجنة وفي الجنة صح علاقة بين الروح والجسد في بطن الأم وفي الحياة وعند النوم وعند الموت وفي الآخرة، وجعل الآخرة مرتبة واحدة أو هيجعلها في الجنة مرتبة واحدة وجعلها أنها علاقات مختلفة أو شيء من هذا القبيل. ومن أظرف الحكايات اللي أوردها في الروح أنه حكى حكاية أن الثلاثة كانوا نائمين وبعدين واحد رأى أحدهم كأنه يخرج من أنفه شيء ومثل الدخان، وانه دخل احد الكهوف القريبة منهم، ثم بعدما استيقظ حكى لهم انه دخل الكهف ورأى بعض الاشياء وحكى لهم كأنه فدي من الغرائب يعني ان كأنه يعني العادة انها لا ترى يعني لا ان صحت الحكاية طبعا يعني، لكن ده قد يكون تخيل لو الحكاية كانت غير صحيحة، لأن ده تخيل بعض الناس أنها أنها مثل الدخان وأنها كذا، وربما أراد الله سبحانه وتعالى أن يرى شيء يعني حتى يحكى أو شيء من هذا القبيل، مثل ما يرى بعضهم عذاب القبر أو نعيمه أو شيء، مع أنه يعني شيء أيضا لا يرى في الأصل، لكن تواتر أنه وقع لبعض الناس أنه يرى عذاب القبر أو شيء من هذا القبيل، وليس معنى أن الكل يرى وإنما هو يريد أن يريه لحكمة
أو يخيل إليه في نومه، بعضهم يرى نفسه إنه
مات. تمام، بس أنا مقصدي إن يعني حكيت إنه رؤية عذاب القبر في الحقيقة كنوع من الآية يبدو أنها في نظري متواترة، يعني لا تخلو منها كتب السلف يعني وكتب الوعظ والرقائق وكلام زي كده، حتى أنك تجزم أنها تقع بس بمشيئة الله، بل في بعض الأحيان يحكون لك في حكايات معاصرة، ربما في حكاية كانت تحكى في الأردن بس يبدو أنها مكذوبة، قال لك أن واحد تارك للصلاة وبعدين كانوا جاءوا يدفنونه مش كده، بس يبدو أننا سمعت من كذبها أو شيء من هذا القبيل في هذا مش كده،
تضخم جدا حتى انتفخ في البيت تحول إلى حجر
أصغر، وبعدين وإيش فعلوا فيه؟
هدموا عليه البيت اللي دفنوا مصر، فكان يظهر فيها نار ودخان
على القبر
يشوفها الناس
إلا حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في واحد كان كذب عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، راح ادعى أن الرسول أرسله إلى أناس وأنه يعني أمرهم بتزويجهم ابنتهم، فراح عندهم وكلام ذاك يعني فقالوا له طيب اجلس عندنا، ضيفوه وجلس يبدو في خيمة أو شيء معهم حتى في الصباح على أساس يبعثوا أو شيء من هذا القبيل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فجلس عندهم في الخيمة، فجاءوا البول فخرج في الليل يبول فلدغته حية فهلك. فكانوا بعد ذلك كلما دفنوه وجدوه على إيه؟ على ظهر القبر يعني. هذه مروية يمكن لعلكم سمعتموها أو شيء من هذا القبيل يعني. فالعلماء يحكون على أساس أنه إيه؟ بسبب كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم يعني. فيبدو حكايتي في كل إيه؟ في كل عصر يعني تجد من إيه؟ من يحكيها. فالطعن فيها أو تكذبها بعيد يعني إيه؟ لكن ليس معناه يجي واحد يقول لك طب اشمعنى أنا ما شفت أو شيء من هذا القبيل، ليست المسألة كذلك. هذه آيات، الأصل أن لا يرى، لكن بعض الأحيان شاء الله أن إيه؟ أن شخص معين بعض الأحيان تكون حكمة يعني. يعني شوف مرة كنت عندي محاضرة في مسجد اللي فيه الشيخ المؤيد اسمه إيش في الأحكام. فالمهم فأحد الشباب وهم بيرجعني فبيحكي لي قصة جدته تقريبا، جدته يعني أنها إيه، قال أنها كانت امرأة صالحة جدا يعني، ويعني محسنة إلى الناس. فدفنوها، فقالت فجاءته في المنام هو أو أمه أو يعني حد من الأسرة، وقالت يعني إيه شلوني من هذا المكان لأن حولي بعض متبرجات على ما أذكر سوريات يعذبن وأنا متأذية منهن. فالولد بيقول لي لما ذهبوا يسألون وجدوا فعلا إيه؟ أن هي مدفونة وحولها بعض الإيه؟ بعض السوريات. تمام. فرجع يقول لي إيش رأيك يعني، هل ننقلها هل كذا؟ فالحقيقة أنا قلت له أنا أعتقد لا، أنه إيه لا تنقلها، ويعني لأنه يبدو أن ده ليس سببا يعني للنقل أو شيء من هذا القبيل. وقلت له عموما هيعمل فتوى وقدمها للقاضي العمراني لأنه رجعت. قال لما تأخروا فرأوها في ليلة أخرى تعاتبهم. فقل أنا مش قلت لكم كذا كذا. المهم فأنا قلت له خلاص ارتضي القاضي العمراني حكما وأعطه الفتوى، وأنا أغلب على ظني أنه لن يجيز، لأن القاضي هو شديد في تلك الأمور يعني إيه فيما يتعلق بالقبور، وما أعتقد وما أحسبه سيجيز بالمنام نقلها يعني. وخذ الفتوى فإذا جاءتك في المنام أو جاءت أمك إلى أمك في المنام فلتقل لها قد استفتينا أهل العلم وأنت امرأة مؤمنة أو شيء من هذا القبيل، هم قالوا لا يجوز، فانظر ما تقول يعني ردوا عليها بالفتوى ما دامت جالسة لح ربما لا تعرف الحكم، وإن كان يقال ممكن يقال أنها في الآخرة يعني المفروض ما إيه تعرف ما هو يحل وما يحرم يعني. لكن يبدو أن إيه أو الظواهر تدل على أن إحنا كم هنفعل لو هكذا، ربما ده محتمل يعني، ومحتمل الصدق خاصة زي ما تقول يعني لما راحوا سألوا وجدوا يعني إيه تقريبا ما يدل على الإيه على الصدق. ما هو من أجل هذا، لأجل هذا العلماء لا يجعلون الرؤيا حكما يعني. لا يبنى عليها أحكام في الأصل إلا ما وقع من الصحابي اللي هو صاحب اللي في سورة لا ترفع أصواتكم، ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس هو من أهل الجنة يعني، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيه بالجنة من المبشرين يعني، بس ليس من العشرة. فجاء في قتال المرتدين وفي معركة اللي كانت اسمها حديقة الموت، واشتد الأمر بالمسلمين في تلك المعركة، وكان مسيلمة الكذاب وأتباعه داخل الحديقة دي. فالصحابة كأنه وكانت الحرب شديدة حتى كاد المسلمون أن ينهزموا، فوقف وقال ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمص للموت وتجهز له، ويبدو أنه طلب منهم أن يلقوه على الإيه ليفتح لهم الحديقة. المهم استشهد في تلك المعركة، فجاء لأحد المسلمين وهو نائم جندي أو من العسكر وقال لا تقل أنها منام فتهمله، أنا كان علي درع تمام، وقد فلما قتل أخذها رجل مسكنه في آخر العسكر، وأمام بيته فرس يستن في طوله، يعني يروح ويجي، وقد وضع على الدرع برمة تمام، فخذها وعلي من الدين كذا وكذا، وفلان وفلان من عبيدي عتقاء تمام. فيبدو ان رآه في الليلة الاولى وبعدين تكررت عليه مرة اخرى، فذهب الى خالد بن الوليد رضي الله عنه، كان هو قائد الجند في تلك المعركة، فاخبره. فذهب خالد الى المكان اللي وصفه ثابت بن قيس بن شماس، وجد وجد فعلا البيت اللي وصفه في اخر العسكر، وامامه فرس يستن في طوله، ولما فتشوا وجدوا فعلا الدرع، اخذها انه ده مر وجدها عليه فاخذها، قد وضع عليها برمة، وجد شواهد الصدق. المهم ثم ارسلت المسألة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان هو الخليفة في المدينة، فقام بتنفيذ تلك الوصية، فيقولون بأنها الوصية الوحيدة أو وصية الميت الوحيدة التي نفذت بعد وفاته أو أمر بها بعد وفاته. أوردها ابن القيم تقريبا في الطرق الحقبية، والله شوف أنا جلست أدور على إسنادها، يبدو أنه ما في طعن قوي فيها يعني، ويحكونها ويتقبلونها، يعني ابن تيمية نفسه في الاختيارات العلمية حكاها واستشهد بها، يعني كأنه قال إيش كلاما معنى أن الرؤية إذا يعني أنا مقصودي لم يطعنوا فيها. وأوردها أيضا إيه 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 يعني ما نقول لك هو نعم تلقوها أو قبلوها، وأيضا ذكرها ابن حجر العسقلاني في الصحابة كتاب إيش لا أذ الغابة بتاع ابن الأثير الإصابة في ترجمة ثابت، أتكلم عن بعض أسنادها كده لكن لم يضعفها يعني، فليظهر لي أن هم لم يضعفوها بل غالبهم قبلها وبنى عليها. فابن تيمية يقول كلاما في الاختيارات العلمية معناه إيه؟ معناه أن الرؤية إذا كان لها شواهد وكان لها ما يدل على صحتها فلا مانع من العمل بها. وابن القيم جابها في الطرق الحكمية ليش؟ لأن ابن القيم تبنى في الطرق الحكمية أن وسائل تحقيق الحق وإبطال الباطل ليست محصورة، فأورد طرقا متعددة في للخلفاء والحكام والقضاة تمام توصلوا بها إلى معرفة الحق، مثلا زي التفريق بين الشهود، ويريد أن يقول أن احنا لسنا مأمورين بوسيلة محددة مطلقة نأتي نقول النبي لم يفعلها، لا، ممكن نتوصل إلى الحق بطرق مختلفة. وأتى بقصص بعض القضاة الأذكياء زي إياس، قصص متعددة، لما مثلا جاء هم اشترك رجلا في دفن مال، فجاء واحد من وراء الآخر واختلسوا، فجاءوا يشتكونه، فجاء يشتكي إلى إياس فقال أنا ما خدتش حاجة ولا شيء، ولا كان بيننا أي ولا دفننا في مكان ولا أعرف حاجة من كده. قال طيب اجلس جنبي وأنت، قال للمدعي روح دور كده تحت الشجرة اللي أنت دفنته تحتها، يمكن تكون أنت دفنته ونسيت، يمكن تجده. وجلس وتلهى بالكتاب، وبعدين فاجأ الرجل قال له ترى قد وصل إلى الشجرة الآن ولا لسه ما وصل؟ قال لا وصل، أو إنها بعيدة، لم يصل إليها. قال تعالى يا حرامي طلع ال ها ايه ما يعرفش معناه انه بس ما انتبهش هو ايه فاجئه. ايضا جاء مرة رجل ترك وديعة عند اخر وذهب الى الحج يعني، فلما جاء انكرها الرجل، فقال طيب ايه. فالمهم فارسل الى الرجل ده الخياط او شيء اللي هو عنده الوديعة ومنكر لها، قال يا فلان انا عندي يعني مال سيأتي وكلام زي كده، هل عندك من انت رجل امين هل عندك من خزانة وكذا مكان ممكن نضع فيه؟ قال نعم كذا مرحبا. قال طيب، قال خلاص انتظر ايام وايه وترجع لي. فراح وقال للتاني انت قف امام دكان الخياط وانا عندما سامر ساسلم عليك، وبعدين ارجع انت قل له تعطيني الامانة ولا ارجع اقول له اشتكيك عنده. فراح ايه لما فهو وقف عند الدكان الخياط ومر القاضي في موكبه، كيف حالك يا فلان كذا كيف اولادك المهم. وبعدين رجع للخياط وهو يراه، قال تعطيني الامانه ولا اشتكيتك؟ قال افتكرت عفوا الله ان انا كنت ناسي، انا فعلا طرحتها في موضع معين. تعال يا رجل انا يعني شغل الدنيا والاشياء انستني، تعالى واعطاه ايه ماله كاملا. وبعدين ثاني يوم الموعد مع اياس، فرجع ايه ده طبعا اخبره انه ايه رد اليه المال، فرجع قال انا رجعت على موعدك على اساس انت. قال اخرج يا لص اخرج يا كذا اخرج يا خائن الامانة، وايه وبخه وطرده تمام. فكان معهم تلك الايه تلك الحيل يعني، وحكى منها ابن القيم حكايات لطيفة جدا في الطرق الحكمية يعني ايه. ايوه بالضبط، هو يريد ان يصل الى ايه الى هذا. فهو اعتبر يبدو ان ده ايه ده مدرك من المدارك ممكن ايه، بس لم يطلقها يعني بمعنى انها لها ايه شواهد ممكن تعتبر انه ايه لا استحضر والله. هل تقصد انه في النهاية على اساس ان ده بينه لا استحضر، لكن ليس شرطا يعني. انا مقصودي لانه هو القضيه ها لا انا مقصودي اصل مساله حكمه بعلمه هو نعم قد يكون بينه، بس بيخشى فيه الظلم. هي دي المشكله يعني، والا هو نوع من البينه صح، بس هل هي بينه مامونه؟ بس ربما انت عندما ترى يتنوع في هذه الاقوال ربما تقول انه ايه يعني يلزم او يقرب من انه يقول يفتي القاضي بعلمه، لكن الحقيقه لا استحضر يعني. بس لا بس الان ممكن انت ممكن تعتبره اقرارا ممكن ايوه يعني يعني هو زي التفريق بين الشهود. واعتقد ان اول من فرق بين الشهود علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكان ايه يفرقه ويقول له اين في اي مكان في اي موضع، فتجدهم يتلخبطوا فيعني يدقق معهم. طيب انتم رايتموه تمام يقتل في اي وقت باي صوره كيف بدا الحادث، يرجع للتالي والثالث والرابع انهم يتلخبطوا فيعرف انهم ايه كذبوا. فهذه شبيهة بها إن كانت لا تسمى حكم بعلمي يعني، لكن زي ما تقول إيه يرجع يختلفوا هل ممكن تقريره بمعنى ضربه أو شيء من هذا القبيل أم الآن مثل هذه. نعم لما قال نعم استنبط من إيه من لهفة الأم وإيه وحرصها على حياة ولدها ولو كان في يد غيرها، وأما الأخرى تريد أن تتشفى فإيه فولو قتل ترتاح. أي يعني هو يريد أن يقول لك إنها ممكن من ناحية بينة ممكن تكون بينة، لكن قد يشوب البينة أمور أخرى. أيوة بالضبط يا كب، زي علم الإنسان. ما هو أنت ما تكون عارف بالحاجة 100% ورأيتها بعينك لا شك إن ده إيه يعني من ناحية مبينة هو بينة، لكن خشية ان يشوبوا ايه انه يتلاعب به الحكام فاجي احكم عليك باي مسألة وقول انا رأيتك تسرق رأيتك تزني رأيتك تفعل، يبقى تصبح مصيبة. ودي مراعاة جيدة خاصة مع ضعف الاخلاقيات وضعف الديانة يعني، يمكن الكلام ده يصلح في علي بن ابي طالب يصلح في عمر بن الخطاب يصلح فيها أولئك الأئمة، لكن الآن بعضهم يعني يشترى بألف ريال. النصاب لم يتحقق، وخاصة ما هو منصوص عليه كأنه في نوع من التحري والاحتياط، خشية الشبهة، خشية الخطأ، لأنها تتعلق بإيه، بحياة إنسان أو شيء من هذا القبيل. ويشوف يعني يبدو أن في تشدد فيها ربما أكثر من مسألة القتل، لأنها أيضا تتعلق بالشرف، فالإنسان المتهم فيها ربما يفقد حياته وأيضا يفقد شرفه، ليست كالقتل. يعني في القتل ربما يفقد حياته لكن لن يفقد شرفه، لأنه زنا مشين يعني بالنسبة للناس. تمام، طيب نوقف على هذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.